السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة الماضية أن زينب بنت خزيمة رضي الله عنها تأيمت عن زوجها عبد الله ابن جحش رضي الله عنه بعد استشهاده ووفاته في غزاة أحد، وذلك في العام الثالث للهجرة. وقد استشهد معه أيضا في هذه الغزاة رجال من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، وتركوا ما تركوا لله عز وجل ابتغاء مرضاته سبحانه وبحمده. أما المسلمون فلم يتركوا زوجات هؤلاء الذين استشهدوا، لم يتركوهم سدى، ولم يتركوهم عبثا، ولم يتركوهم وذريتهم للضياع، بل آووهم ونصروهم وكانوا معهم كذلك أيضا. فراح كل واحد من الصحابة رضي الله عنه، كل قادر منهم يضم إلى زوجه زوجة من زوجات هؤلاء الشهداء رضي الله عنهم. فالمجتمع المسلم نسيج واحد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى جميع هذا أعضاء هذا الجسد لهذا العضو المعطوب. فهكذا آزر المسلمون بعضهم بعضا، وحنى بعضهم على بعض، وآوى بعضهم بعضا. فكان الرجال من المسلمين يأوون النساء ويتزوجونهم ويحتضنون أبناءهم ويعيشون جميعا في كنف واحد وفي بيت واحد. ليس هناك هذه الغيرة المذمومة، هذه الغيرة المشؤومة التي تكون من نساء المسلمين، لأن المرأة ينبغي أن تستحضر هذا الموقف، أنها ربما في يوم من الأيام صارت مثل ما صارت هذه الأخت التي توفي عنها زوجها مثلا. فينبغي أن تكون المسلمة العاقلة بهذا العقل الرجيح وهذا الفهم الصحيح. كذلك أيضا كانت أيضا السيدة حمنة بنت جحش زوجة الصحابي الجليل مصعب بن عمير، كانت أيضا كذلك دائمة الحزن ودائمة البكاء على هذا الصحابي الجليل سيدنا مصعب بن عمير أحد سفراء الإسلام. كانت كذلك أيضا دائمة البكاء والحزن ودائمة العويل ودائمة كذلك البكاء على هذا الرجل والزوج الصالح. فكذلك أيضا آواها بعض المسلمين، وكانوا كما قلت كالنسيج الواحد، كانوا كالنسيج الواحد. وهكذا ينبغي أن يكون كما قلت المجتمع المسلم، أن يكون نسيجا واحدا، أن يعطف بعضهم على بعض، وأن يعود المسلمون بعضهم على بعض. من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، هكذا علمهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان أيوب السختياني رحمة الله عليه يقول: إذا جاءني موت أخ من إخواني فكأنما عضو من أعضائي قد سقط. ليه؟ زي ما قلت، لأن المسلم المجتمع المسلم نسيج واحد، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ولما حل ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، أول ما فعل فعل شيئين عليه الصلاة والسلام: أولا بنى المسجد، وذلك لكي تتعلق القلوب بخالقها سبحانه وتعالى، ثم آخى بين أصحابه حتى يكون المجتمع مجتمع واحد، ما يكونش فيه طبقات، طبقة فوق وطبقة تحت، لا. فربى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه على هذا الفعل وعلى هذا الخلق العظيم الذي كان المجتمع يفرح به. فكذلك بدأت السيدة زينب رضي الله عنها تنقضي عدتها، فبعدما انقضت عدتها جاءها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاطبا، ويا لها من مكرمة، يا له من شرف عظيم بازخ أن تحوز هذا الشرف، أن تكون أما للمؤمنين، أن تكون زوجا لسيد المرسلين، أن تدخل البيت النبوي، أن تحوز شرف أم المؤمنين، أن تحوز شرف أم المؤمنين جميعا. وأصدقها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 400 درهم، وبنى لها حجرة بجوار حجرة عائشة وحفصة، جعلت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو خير من يتولى أمرها ويرعى شأنها رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا أصبحت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المساكين أما للمؤمنين، فهي أم للمساكين وأم للمؤمنين، وقد حازت هذين الشرفين، أم للمساكين وأم للمؤمنين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وهذه الرحلة الإيمانية، رحلة الإيمان ورحلة العطاء والكرم، كانت السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها من أول الناس تسجيلا لهذه المكرمة وهذه الفضائل الجليلة، وكذلك في صفحة البيت النبوي الكريم. كانت إضافة إلى أنها أم للمساكين، كانت كما قلنا أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تكنى بأم المساكين كما قلنا حتى قبل إسلامها، لأن الجود لا يعرف دينا، الجود والعطاء لا يعرف دينا، هذا أمر يعني يكون في جذر قلب الإنسان. ممكن كما قلنا يعني مثلا عدي بن حاتم الطائي كان رجلا جوادا، لكنه ما قال يوما ربي الله، مع جوده وإنفاقه وعطائه، وأنه كان يعود بهذا المال على كل الفقراء وكل المساكين، لكنه مات كافرا، لم ينفعه عطاؤه هذا في يوم. حتى لما جاء عدي ولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعطاءاته وببذل والده، هل يشفع له ذلك عند الله؟ قال إنه ما قال يوما ربي الله. فالشاهد أن الجود والعطاء ما له علاقة بالدين، لكن طبعا إن خيم الإسلام على قلب الإنسان الجواد كان كل ما يفعله في ميزان حسناته، كل ما يجود به، كل ما يعود به، هذا يكون في صحيفة حسناته، فهذا من الأعمال الجارية التي تنفع الإنسان بعد موته، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. هكذا الصدقة الجارية يكون الإنسان هو الذي فعلها بنفسه واكتسبها بيده، هذا يكون أفضل من أن تفعل له بعد موته، من الأولاد ييجوا بعد ما يموت يقول لك عايزين نعمل صدقة لوالدنا. الأفضل على الراجح من أقوال العلماء أن الصدقة يكون الإنسان هو الذي بذرها وهو الذي فعلها، وهو الذي وضعها بيده. هكذا تكون حسنات تجري على الإنسان بعد موته. فكانت السيدة زينب رضي الله عنها من هؤلاء الجوادات، من هؤلاء المعطاءات، من هؤلاء الذين بذروا بذر الخير في كل ربوع الأمة الإسلامية، وكانت تعود بهذا المال على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين رضي الله عنها وأرضاها. وهي كما قلنا من سيدات بيت النبوة، حتى كانت كما قلت تلقب بأم المساكين حتى قبل إسلامها رضي الله عنها، وكانت من المتصدقات الجوادات الذين تبذل في كل وجوه الخير والبر رضي الله عنها وأرضاها. كما قلنا كانت تلقب بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من الغاية بمكان في العطف على المساكين والرأفة بالمحتاجين من هذا الخير وهذا الفضل العميم رضي الله عنها وأرضاها. ويعني هذه حياة عامرة وحياة زاخرة لهذه الأم الفاضلة رضي الله عنها، والتي خلدت بها ذكرها في العالمين، إضافة إلى شرف حيازتها شرف أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نستكمل سيرتها العطرة العاطرة الزكية الذاكية. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.